الحمد لله على آلائه الظاهرات، والشكر له على نعمه الظاهرات والباطنات. نحمده وقد أوجدنا من العدم، نشكره وقد هدانا بعد إلى القيم، ونصلي ونسلم ونسأل الله أن يبارك وينعم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن ارتضى ومن سار على نهج كل واقتدى. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم اللقاء الهاتفي الأول مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في ليلة الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 1416 هجري، الموافق ل22 من الشهر الثامن لعام 1995 ميلادي. هذا وقبل الشروع في المقصود، نعلن عن إمكانية استقبال أسئلتكم في تسجيلات شيطان الإسلامية الواقعة في مبنى جمعية شيطان التعاونية لعرضها على الشيخ، والله ولي التوفيق.
أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يبارك فيك وأن ينفع بك. ونشكرك شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لنا يا شيخ، بارك الله فيكم. نقرأ في الأسئلة يا شيخ، بارك الله فيكم. السؤال الأول يا شيخ، ما رأيكم في طالب العلم يتعامل مع الحزبيين دون أن ينكر عليهم حزبيتهم إلا سرا، ولا يتكلم في القضايا المنهجية المخالفة لما عليه هذه الجماعة علانية، ويظن أنه بلقائه معهم يصلح البيت من الداخل؟ فما رأي فضيلتكم في ذلك، مع العلم أن هذه ظاهرة أصبحت منتشرة في كثير من الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فاجابه على هذا السؤال اقول ان التحزب السياسي القائم في هذا العصر من سبع ألوان التفرق التي عرفتها الأمة الإسلامية، ومن أعظم المنكرات، لا سيما معظم هذه الأحزاب تقوم على مناهج فاسدة وعقائد وعبادات ضالة. وقد استنكر العلماء المعتبرون هذا التحزب المخيف مهما كان إداره ومهما كانت أبنائه السياسية، فقد كشفت الأحداث حقيقة هذا التحزب، وكشفت أهدافه وغاياته الفاسدة، وإن تفكرون بأنهم يعملون للإسلام ولإقامة دولة الإسلام، لا سيما بعد أن قامت لهم دولة أو دول لا تعمل إلا لهم الإسلام، ويكفي إقامة على ذلك واحدة من مساوئها وهي الدعوة إلى وحدة الأديان في عدة مؤتمرات، ويكفي البرهنة على انحراف هذه الأحزاب السياسية الموجودة أنها لا تلتفت هذا الحجم الكبير للإسلام، ولم تكتف بهذه المواقف المخزية، بل هي تنجح وتدافع عمن يقوم بهذا الحجم. فعلى كل مسلم وأن يعتصم بحبل الله ويدعو أمة جميعا إلى الاعتصام بحبل الله وأن تكون أمة واحدة وأن يحذر أفراد الأمة من الانخراط في هذه الحجيات وما يفعل بعض الناس بحجة أنه يقلق من الداخل فإنما يقوله ويفعله من الأخطاء الواضحة التي لا يملكها إلا أرجوها وأهل الخبرات والتجارب الذين عرفوا أن هذه الأحزاب قائمة على الأهواء الجامحة والتعصب المطلوب المؤدي إلى العناد والتصرار على الباطل فهم كما لمسناهم أشد تعصبا وهوى ثم تعصب أهل المذاهب سواء العقائدية أو الفكرية أو الصوفية وأكد سبيلهم صدقا منهم ومن أبد الناس عن الرجوع إلى الحق فأنصح بمثل هذا الذي ذكر عنه وأمثاله إن كان يريد نصح حتى الدين أن يخرج منه وأن ينبذ التعصب ثم الطريق الثاني نصحهم أن يبين لهم من خارج هذا الحزب لا من داخله وأن يتعاون مع جهات الحق الباحثين عن التحجبات السياسية وغيرها فإن ذلك هو التعاون على الصدق والتقوى وعلى النصيحة لعموم المسلمين والله نسأل الهداية والتوفيق لجميع المسلمين.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني، هل قول أئمة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى في القرون الثلاثة حجة يرجع إليها؟
جواب على هذا السؤال أقول إن أقوال أئمة السلف في القرون المفضلة إن كانت عبارة المعاد كانت فهي حجة كما أثنى عليه في عقائد العقائد والعبادات والمعاملات فهو حق مع حجة لا شك. في أصول أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع، وإن لم تكن من الأمور المجمع عليها فالواجب الواجب على أهل العلم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما دل الدليل منهما على صحة أمور الحال والتشريع، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا
موقفنا
من
أطراف العلم رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثالث، هل قضايا المنهج السلفي قاصرة على مسائل الاعتقاد فقط أم هي شاملة لكل الدين بما في ذلك المنهج الشرعي في الإصلاح؟
جواب على السؤال نقول إن المنهج السلفي شامل للعقائد والمناهج او الاقيده والمنهج التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، هو يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسه والاقتصاد وكل شؤون الحياه بما في ذلك المنهج الشرعي في الاسلام، ولا يجوز الخروج عن هذا المنهج في اي مجال وفي اي حال من الاحوال. والقائلون من المسلمين الى بعض الاحجار أنا سلفي عقيدة ومن الحج الفلاني تنظيما أو منهجا مغاير من نفسي والعلم، فإنه ليس للرسول صلى الله عليه وسلم إلا عقيدة واحدة ومنهجا واحدا لا يخرج مسلما أم يخرج على أرض منهما.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع، كيف نوثق بين ما رواه ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج انه كان يقول بعدما تاب انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا سيرناه حديثا، وبين ما علم من مذهبهم من تكفير المرتكب الكبيرة ورواية المحدثين عن بعضهم.
جواب على هذا الذي أذكره أن في إسناد هذه الرواية عبد الله بن عبد الله بن أبي أحمد وقد اختلط في آخر حياته، ذلك قطع أثره أجل من الأئمة كالجماعيل وأحد سعيد القطان وعبد الرحمن نوح وغيره، والخوارج مع هذا الصدق فإن كغيره من أهل البدع يوجد في بعض من يكذب، ومنهم من يستخدم السبية وهي أبحث مع الكذب، فلا يبعد ما روي عن بعضهم من الكذب. ونرى في السبية وفي أنواع الشيعة من يكذب رغم أنه يرى الكبيرة مخرجة عن دائرة الإسلام. هذا ما نقوله إجابة عن هذا السؤال.
شكر الله لك
يا شيخ. السؤال الخامس يقول: ما قول فضيلتكم فيما يسمى بتفسير الموضوعي للقرآن؟
ومعرفة أسباب النزول ومعرفة السنة النبوية وأقوال السلف الصالح المتعلقة بذلك الموضوع. فإذا صار التفسير على هذا العنوان فيما يسمى بالتفسير الموضوعي، وكان عالما في اللغة العربية وفي أصول التفسير، وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف في العقيدة، وحذرت من البدع والأفكار الجديدة، فلا مانع منه، بل مثل هذا التفسير موجود عند ابن كثير وفي منهج ابن تيمية في معارف كثير من القضايا العقلية والفكرية، وكذلك كثير من ابن القيم بعد بعض السلف ينحى هذا منها.
بارك الله فيكم يا شيخ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: إن التفسير بالرأي محرم، ونقل أقوال السلف في ذلك، فما هي صور التفسير بالرأي المحرم؟
جواب على هذا أن التفسير غير بالتفسير بالرأي، التفسير بالجهل والهوى. فحتى العالم إذا لم يعرف معنى آية أو آيات من القرآن الكريم فلا يجوز له ان يهجم على تفسيرها، لان ذلك من القول على الله بغير علم ومن اكثر الكبائر، كما قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فالاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقد كان بعض كبار الصحابه وكبار أئمة التابعين والسلف على علمهم وجلالتهم يتورعون عن تفسير القرآن خشية القول على الله بغير علم. أما إذا كان المفسر عالما بما يفسره فلا حرج، بل هو من العلم الواجب الذي لا يملك كتمانه ويجب إظهاره للناس. ومن صور التفسير بالجهل والهوى تفسير أهل البدع من الروافض والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية، حيث تجد في تفسيراته تعطيل صفات الله عز وجل وتحريف الآيات الواردة كالصفات من الآيات السوائدة على عرشه وعلوه على خلقه وعلى أن له وجها ويديه، والآيات الزادة على أنه يرضى ويرضى ويرحم ويجيب، وكذلك الأحاديث الزادة على هذه الصفات. وعند الجهلية والمعتزلة والروافض تعطيل الصفات المذكورة ونفي صفات السمع والبصر والقدرة والإرادة وإنكار رؤية الله للدار الآخرة وإنكار الميزان إلى غير ذلك من الضلالات والجهالات التي ارتكبوها من العقائد الفاسدة وتحريف نصوص الكتاب والسنة.
بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ، نجد أن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى قد نالت عناية الأشاعرة شرحا وتعليقا، فكيف تجرأ على ذلك مع أن عقيدته يعتبرها بعض العلماء أو العلماء من العقائد السلفية؟
لا تستغرب الذين يتجرؤون على تحريف نصوص الكتاب والسنة، ما الذي يمنعهم من تحريف عبد بن الصحابي أو الصابوني أو عقيلة بن الشاذلي نفسه أو غير هؤلاء؟ فلا يستغرب منهم.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثامن، هل يصح أن يطلق على النبوة أنها خلافة؟ وهل يصح قول القائل إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية؟
أولا، إن كان قصد القائل إن الأنبياء يخلف بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بني إسرائيل خصوصهم الأنبياء، كلما خلق نبي خلقه نبي، فلا بأس بهذا الإطلاق. وإن كان قصد القائل بذلك أن الأنبياء خلفاء عن الله ونواب عنه، وكذلك بنو آدم خلفاء عن الله ونواب عنه، هذا كلام باطل، فالله لا يريد أن يكون له خليفة. وقد عد شيخ الإسلام هذا الاعتقاد من الشرك بالله كما ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى، وهو من عقائد أهل وحدة الوجود. وأما قول إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية، فالجواب أن الله قد بين الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام في آية كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمهمة الأنبياء الأساسية هداية الناس إلى الله ودعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما. فبين أن مهمتهم التبشير والإنذار لإقامة الحجة على الأمم.
شكر الله لكم.
آتاهم الله الملك كداود وسليمان فقامت دولتهم في أمة المسلمة وهم بنو إسرائيل، ونصر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأظهرها لأعدائه بعد مشقات الأهوال على مدى 13 سنة تدعو فيها إلى ما دعا إليه إخوانهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى توحيد الله ونفس الأوثان والشرك بها. ولا شك أن الدولة من الإسلام، لكنها وسيلة لنصرة التوحيد ونشره، وليست غاية في حد ذاتها كما يفهم كثير من السياسيين اليوم الذين يتنكرون لدعوة الأنبياء، يتنكرون دعوة الأنبياء إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ولم يجعل التوحيد لا وسيلة ولا غاية، بل يعتبرون دعوة إلى التوحيد عقبة في سبيل الوصول إلى غايتهم ووسيلة من وسائل تفريق الأمة. وقد قامت بهذا الصنف دولة، فأصبح من أعظم أعمالها الدعوة إلى وحدة الأديان والمؤاخاة بين أهل الملل والنهج. وفي ذلك أعظم عبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولمن يريد أن يتخذ من رسول الله أسوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. السؤال التاسع يقول: ينص الأصوليون على اعتبار العرف فيما ليس فيه نص، وعندنا صور في أحكام النفقة والحقوق والآداب وغيرها لا يشملها عرف عام واحد، بل تتعدد فيها الأعراف، فلكل قوم عرف يخصهم في المجتمع الواحد، فما هو الحكم في مثل ذلك؟
العرف معتبر في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى في شأن معاملة الزوجات: وعاشروهن بالمعروف وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه الآيات ونحوها، قال العلماء باعتبار العرف، وقالوا العادة محكمة أي العرف، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حجه وتكفيره وإلا رجع إلى العرف الجاري في حقوق الزوجات نفقة وفسلة ونفس وسائر المعاملات وكذلك في بر الوالدين وصلة الأرحام فكل ما يعد بر النصلة فهو من ذلك. فإذا اختلفت الأعراف من بلد إلى بلد راعى أهل كل بلد عرفهم. فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا إلا إذا خالفت هذه الأعراف نصوص الشريعة فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا تلك الأعراف ويتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى. فقد يسود في بلد ما خرافة من الخرافات أو تطريف لأعداء الإسلام مثل حرق اللحى أو لباس يشابه نسيب المشركين أو مظهر المظاهر فليس السعادة وهي قد تخالف سعادة الإسلام من الأعراف الفاسدة. وهناك أمثلة أسوقها لكم للفضح كيف يراعى العرف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز للمفتي أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق بالشخص بما اعتاده هو من كان تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك ظن وأظن. فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم وعند طائفة اسم لعشرة درهما والدرهم عند غالب البلاد اسم المغشوش. فإذا أقرره بدراهم أو حلف ليعطينه إياها أو أصدقها امرأة لم يجد للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجد له أن يلزم حق بالمغشوشة. وكذلك أدوات الصلاة والعتاء فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة الاستعمال لفظ السرية في العفة دون الأكل فإذا قال أحدهم عن مملوكي إنه حر أو عن جاريتي إنها حرة وعن استعمال ذلك في العفة لم يخطر ذلك غيرها لم يؤثر بذلك قطعا. وإن كان له صريحا عندما ألف استعماله في العفة وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الصلاة بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون بهذا المعنى غيره فإذا قالت اسمح لي وقالت سمحت لك فهذا صريح بالصلاة عندهم. ولو حلف ألا يركب دابة في موضع عرفهم في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو حلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم في الثمار نوعا واحد لا يعرفون غيره أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في الثياب القمص وحدها دون الأرضية والفجر والجبال تقيدت يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع لفظ لغة أو في عرف غيره. ولو قارن لآخر أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح ملك رغبك بذلك ولم يراع ومن لم يراع المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائد وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ. وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرم الله ويوجب ما لم يوجب الله. والله المستعان. والحاصل إنه إذا اختلفت الأعراف في النفقات وفي المساكن وفي الملابس وفي العملات وغيرها فيجب أن تراعى تلك الأعراف وإلا يكون المفتي أو الحاكم ظالما وضالا مضلا إذا لم يراعي هذه الأعراف ولم يراعي نيات ومقاصد المتكلمين وأصحاب العرف. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كلماتكم وأن ينفع بها ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلام والقبول.
أخوان جميعا سلاما محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد أيها الأخوة، يقول لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدم لكم اللقاء الهاتفي الثاني مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في يوم الأحد 22 من ربيع الثاني لعام 1416 هجري الوافق 17 من الشهر التاسع لعام 1995 ميلادي. هذا ونسأل الله تعالى أن ينفع بشيخنا وأن يقبل سعيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه سميع الدعاء والله يوفق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله إن شاء الله.
أحمد؟
أي نعم.
حياكم الله.
الله يخليك ويبارك فيك يا شيخ. يسرنا يا شيخ استقبالك في اللقاء الثاني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويجزيك عنا خير الجزاء.
آمين.
نسرع في الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. نقول إن الإسلام قد اعتنى بالمرأة عناية فائقة، وأن لم يثبت هذا بالعمل بكسب الرزق، وإنما كلف بذلك زوجها أول أمرها من أخ أو أب ومن شاكل ذلك. فالمرأة مدخولة في الإسلام ولا تخرج العمل إلا إذا لم يكن هناك من يدخلها. إذا وجد من يدخلها فإن الله قد أكرمها بأن تلزم بيتها وتقر فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: وقرن بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا تبرج العمل فتعمل في ميدان النساء لا في ميادين الرجال. فتقود النساء وقد تدريس المدارس التي تخصص للنساء، والأمر واضح في الإسلام أن الله قد حرم الاختلاط بين الجنسين وخلو الرجل بالمرأة، فلا يجوز لها ولا يجوز لرجل أن يخلو المرأة إلا ومعها بمحرم، فلا تسافر إلا مع ذي محرم. وكل ذلك حفاظا على شرف المرأة وكرامتها، وحفاظا على عفتها ونزاهتها، من أن يتسرب إليها الفساد الذي يمس كرامتها. فأمرها أن تقر في بيتها، وأمرها بالحجاب، وأمر الجنسين بغسل البصر، وللمؤمنين غسل أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون، وقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يزيل زينتهن إلا لبولدهن أو أعطائهن